بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، ونسأله عز وجل أن يثبتنا على الإسلام والسنة، كما نسأله عز وجل أن نسأله علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية، ومنها هذه المحاضرة التي هي بعنوان التحذير من اتيان السحرة والعرافين. الكلام في هذا الموضوع له أسبابه، ومن أسبابه كثرة المرضى في أيامنا بالسحر، وكثرة الأسئلة، ثم أيضا فشو السحر في أكثر بلاد المسلمين. فمن الأهمية الكلام في هذا الموضوع، ولأجل التوعية الدينية في بلادنا وفي بلاد المسلمين من خطورة السحر، نتكلم في هذا الموضوع من خلال هذه المحاضرة. نذكر تعريف السحر، وما هو حكم السحر وتعلمه، وكيف العلاج من السحر، ثم نشير إلى مسألة مهمة، وهي مسألة حل السحر بالسحر، ورد شبهة في هذه المسألة في آخر هذه المحاضرة. أما تعريف السحر، ففي اللغة عبارة عما خفي ولطف سببه، ولهذا جاء في الحديث إن من البيان لسحرا. سمي السحور سحورا لأنه يقع خفية آخر الليل، وقال الله عز وجل: سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، أي أخفوا عنهم علمهم. ولما كان السحر من أنواع الشرك، لا يأتي السحر بدونه، ولهذا جاء في الحديث: ومن سحر فقد أشرك. ويقول الإمام القرطبي رحمه الله في كتابه المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم في المجلد الخامس 569، يقول: والسحر عند علمائنا حيل صناعية يتوصل إليها بالتعلم والاكتساب، غير أنها لخفائها ودقتها لا يتوصل إليها إلا أحد الناس فيندر وقوعها، وتستغرب آثارها لندورها. قال: ومادته الوقوف على خواص الأشياء والعلم بوجوه تركيبها وأزمان ذلك. قال: وأكثره تخيلات لا حقيقة لها وإيهامات لا ثبوت لها، فتعظم عند من لا يعرفها وتشتبه على من لا يقف عليها، إلى أن قال رحمه الله: ولا ينكر أن السحر له تأثير في القلوب بالحب والبغض وبإلقاء الشرور حتى يفرق الساحر بين المرء وزوجه ويحول بين المرء وقلبه، وبإدخال الآلام وعظيم الأسقام، إذ كل ذلك مدرك بالمشاهدة وإنكاره معاندة. انتهى كلام قرطبي رحمه الله في كتابه المفهم. ويقول الحافظ أبو بكر ابن العربي المالكي رحمه الله، توفي 43 بعد 500 للهجرة، في كتابه القبس في المجلد الثالث 1125، قال عن السحر، يقول: هو فعل غريب يحدث عند قول الساحر وفعله في جسم المسحور أو ماله، وضعه تعالى في الأرض بمشيئته وحكمته، فتحق الكلمة على من سبقت عليه بالهلكة، وهو كفر في نفسه لأنه لا يتأتى إلا بالكفر. هذا قاله ابن العربي في كتابه القبس. ثم قال أيضا في شرحه لسنن الترمذي في عارضة الأحوذي في المجلد السادس 246، قال عن السحر: وحقيقته أنه كلام مؤلف يعظم فيه غير الله، وتنسب إليه الأفعال والمقادير الكائنات بخلق الله عند قول الساحر وفعله في المسحور ما شاء من أمره حسب ما جرت العادة به، وتلك الأفعال من خلق الله تعالى. انتهى كلام ابن العربي رحمه الله. ويقول أيضا الإمام ابن قدامة رحمه الله، متوفى 20 بعد 600 للهجرة، في كتابه الكافي المجلد الخامس 331، قال: السحر عزائم ورقى وعقد تؤثر في الأبدان والقلوب، فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه، ويأخذ أحد الزوجين عن صاحبه، قال الله تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وقال سبحانه: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قال يعني النفاثات في العقد، قال ابن قدامة: يعني السواحر اللاتي يعقدن في سحرهن وينفثن في عقدهن. انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله في كتابه الكافي. ويقول حافظ النووي رحمه الله في كتابه روضة الطالبين مجلد 798، يقول: فالساحر قد يأتي بفعل أو قول يتغير به حال المسحور فيمرض ويموت منه، وقد يكون ذلك بوصول شيء إلى بدنه من دخان وغيره، وقد يكون دونه. وهكذا يقول أيضا شيخ الإسلام بن تيمية في مجموع الفتاوى المجلد 19 صفحة 34، يقول: والإنسان إذا فسدت نفسه أو مزاجه يشتهي ما يضره ويلتذ به، بل يعشق ذلك عشقا يفسد عقله ودينه وخلقه وبدنه وماله. والشيطان هو نفسه خبيث، فإذا تقرب صاحب العزائم والأقسام وكتب الروحانيات السحرية وأمثال ذلك إليهم بما يحبونه من الكفر والشرك صار ذلك كالرشوة والبرطيل لهم. برطيل نوع من أنواع الرشوة. ثم يقول شيخ الإسلام: فيقضون بعض أغراضه كمن يعطي غيره مالا ليقتل له من يريد قتله أو يعينه على فاحشة أو ينال منه فاحشة. ثم قال: ولهذا كثير من هذه الأمور يكتبون فيها كلام الله بالنجاسة، وقد يقلبون حروف كلام الله عز وجل، أما حروف الفاتحة وإما حروف قل هو الله أحد وإما غيرهما، إما دم وإما غيره، وإما بغير نجاسة، أو يكتبون غير ذلك مما يرضاه الشيطان أو يتكلمون بذلك، فإذا قالوا أو كتبوا ما ترضاه الشياطين أعانتهم على بعض أغراضهم، إما بتغوير ماء من المياه، أو إما أن يحمل في الهواء إلى بعض الأمكنة، أن يحمل في الهواء إلى بعض الأمكنة، وإما أن يأتيه بمال من أموال بعض الناس كما تسرقه بعض الشياطين من أموال الخائنين ومن لم يذكر اسم الله عليه وتأتي به، وإما غير ذلك. كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يبين نفسية هذا الساحر. قال: إذا فسدت نفسه أو مزاجه يشتهي ما يضره ويتقرب إلى الشيطان بالعزائم والأقسام وغيرها، يتقرب إلى الشياطين بما يحبونه من الكفر والشرك، فكأنه يدفع لهم الرشوة لقتل بعض الناس أو لإعانته على فاحشة أو غير ذلك. ويقول أنهم يكتبون في هذا السحر كلام الله بالنجاسة، ويقلبون حروف كلام الله عز وجل إما بدم أو بغيره، وإما بغير نجاسة. يقول يكتبون مما يرضاه الشيطان هؤلاء السحرة، فإذا كتبوا ما ترضاه الشياطين أعانتهم على بعض أغراضهم، إما يحملونهم في الهواء إلى بعض الأمكنة، أو يأتونهم بمال من أموال الناس بالسرقة، أو بأموال من لم يذكر اسم الله عز وجل على ماله، لا يحفظه باسم الله عز وجل، فيسرقون هذه الأموال شياطين ويأتون بها إلى هذا الساحر. هذا ملخص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وأيضا ما ذكرته لكم فيما يتعلق بتعريف السحر من كلام الإمام القرطبي، ومن أيضا كلام أهل اللغة، وكلام ابن قدامة، وكلام الحافظ ابن العربي رحمهم الله جميعا. مسألة أخرى: حكم السحر وحكم تعلمه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى 35 صفحة 171، قال: والسحر محرم بالكتاب والسنة والإجماع. انتهى كلامه رحمه الله. لا شك أن الآيات والأحاديث دلت على تحريم السحر، ومنها قوله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر. الآية 102 في سورة البقرة. قال ابن العربي في تفسير هذه الآية في كتابه أحكام القرآن: وما كفر سليمان قط ولا سحر ولكن الشياطين كفروا بسحرهم. هذا هو الدليل الأول. وقال الإمام الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان بهذه الآية: دليل على أن الساحر كافر من أمرين. قوله تعالى: وما كفر سليمان، فإنه يدل على أنه لو كان ساحرا وحاشاه من ذلك لكان كافرا. وقوله: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، صريح في كفر معلم السحر. انتهى كلام الشنقيطي رحمه الله. الدليل الثاني أيضا من القرآن قوله عز وجل: ولا يفلح الساحر حيث أتى، الآية 69 من سورة طه. قال أيضا الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: اعلم أن قوله تعالى في هذه الآية الكريمة ولا يفلح الساحر حيث أتى يعم نفي جميع أنواع الفلاح عن الساحر، وأكد ذلك بالتعميم في الأمكنة بقوله حيث أتى، وذلك دليل على كفره، لأن الفلاح لا ينفى بالكلية نفيا عاما إلا عمن لا خير فيه وهو الكافر. وهكذا قال عز وجل من الأدلة في القرآن، قال تعالى: أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. وقوله عز وجل: ومن شر النفاثات في العقد، نفاثات هي سواحر، وغيرها من الآيات. أما الأحاديث فهي أيضا كثيرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. هذا الحديث أخرجه النسائي في المجتبى في المجلد السابع، والطبراني وابن عدي في الكامل وغيرهم. أيضا دليل الثاني أيضا حديث أبي هريرة، هذه الأدلة على تحريم السحر. قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. حديث متفق عليه، اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها السحر، سبع المهلكات من المعاصي من الكبائر، السحر دليل على تحريم السحر. ولذلك بوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث في صحيحه، قال: باب الشرك والسحر من الموبقات، باب الشرك والسحر من الموبقات. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى مجلد 29 صفحة 84 و300، قال: وقد علم أنه محرم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة، بل أكثر العلماء على أن الساحر كافر يجب قتله، وقد ثبت قتل الساحر عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وحفصة بنت عمر وعبد الله بن عمر وجندب بن عبد الله، وروي ذلك مرفوعا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى، ثم ساق شيخ الإسلام الأدلة على ذلك، ثم قال: ومعلوم بالإضطرار من دين الإسلام أن السحر من أعظم المحرمات. انتهى كلام شيخ الإسلام. ويقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في كتابه معارج القبول، معارج القبول في المجلد الأول 516، يقول حافظ الحكمي: وكذلك كل من تعلم السحر أو علمه أو عمل به يكفر ككفر الشياطين الذين علموه الناس، إذ لا فرق بينه وبينهم، بل هو تلميذ الشيطان وخريجه عنه، روى وبه تخرج وإياه اتبع. انتهى كلام حافظ الحكمي. وأجمع العلماء على تحريم السحر وعلى كفر من استحله. قال الحافظ النووي رحمه الله في كتابه روضة الطالبين في المجلد السابع، قال: ويحرم فعل السحر بالإجماع، ومن اعتقد إباحته فهو كافر. وإذا قال إنسان: تعلمت السحر أو أحسنه، استوصف، فإن وصفه بما هو كفر فهو كافر، فإن وصفه بما هو كفر فهو كافر بأن يعتقد التقرب إلى الكواكب السبعة. انتهى كلام الحافظ النووي في كتابه الروضة. يقول أيضا ابن قدامة رحمه الله في كتابه الكافي في المجلد الخامس 332، قال: وتعلم السحر والعمل به حرام، فإن فعله رجل وجب قتله إذا كان مسلما، وجب قتله إذا كان مسلما. انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله في كتابه الكافي. بعض المسائل: هل يقتل الساحر قصاصا أو حدا؟ اختلف الأئمة في ذلك، فنقل ابن هبيرة في الإفصاح عن الإمام أبي حنيفة ومالك وأحمد أنه يقتل حدا، ونقل عنه الإمام الشافعي أنه يقتل قصاصا. هذا الخلاف إذن بين الأئمة رحمه الله. هل تقبل توبة الساحر؟ قال الإمام القرطبي رحمه الله في كتابه المفهم في المجلد الخامس 574، الساحر عند مالك كالزنديق. ساحر عند الإمام مالك كالزنديق، لأن العمل عنده بالسحر كفر مستسر به، فلا تقبل توبة الساحر كما لا تقبل توبة الزنديق، إذ لا طريق لنا إلى معرفة صدق توبته. إلى أن قال: ويتأيد ذلك بأن الساحر لا يتم له سحره حتى يعتقد أن سحره ذلك مؤثر بذاته وحقيقته، وذلك كفر. انتهى كلام القرطبي رحمه الله. وقال الوزير بن هبيرة رحمه الله في كتاب الإفصاح في المجلد الثاني 227، في مذاهب الأئمة في ذلك، قال ابن هبيرة: واختلفوا هل تقبل توبته؟ فقال أبو حنيفة في المشهور عنه ومالك: لا تقبل توبته ولا تسمع قولا واحدا. وقال الشافعي: تقبل توبته قولا واحدا. وعند أحمد روايتان أظهرهما لا تقبل توبته، والأخرى تقبل توبته كالمرتد. هذه نقول من كلام أهل العلم بالنسبة لقبول توبة الساحر. وقد علمنا في أيامنا من السحرة من تاب وحسنت توبته وحذر من السحر بأنواعه، وثبته الله عز وجل على الاستقامة. بعض أهل العلم الذين رووا الأحاديث في الوعيد الشديد لمن أتى السحرة يقول، أو ترجم أبو حاتم بن حبان في صحيحه في المجلد 13 507 رقم 6137 بلفظ هذه ترجمة عند ابن حبان، قال: ذكر الأخبار عن نفي دخول الجنة للمؤمن بالسحر، وذكر الأحاديث. وهكذا ترجم لها الإمام البيهقي في السنن الكبرى في المجلد الثامن 135، قال البيهقي: باب تكفير الساحر وقتله إن كان ما يسحر به كلام كفر صريح. ثم ساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أتبعه بحديث قتل الساحر، وأيضا ثبت عن الإمام أحمد رحمه الله قال: العرافة طرف من السحر. وترجم أيضا الحافظ المنذري في كتابه الترغيب والترهيب، قال: باب الترهيب من السحر وأتيان الكهان والعرافين والمنجمين بالرمل والحصى ونحو ذلك وتصديقهم. ذكر هذا الباب الترهيب من السحر وأتيان الكهان وتصديقهم، وذكر الأحاديث في كتابه الترغيب والترهيب. هذه بعض تبويبات أهل العلم. علمنا تعريف السحر وحكم السحر وحكم تعلم السحر. نتكلم في مسألة علاج المسحور، علاج المسحور، وهي لما تسمى النشرة. النشرة هي علاج المسحور، علاج المسحور، فك السحر عن المسحور، فك السحر عن المسحور تسمى النشرة. وفك السحر أو النشرة منها ما هو شرك محرم، ومن النشرة أيضا هناك نشرة شرعية بالأذكار الشرعية والأدوية المباحة، وهذا تفصيله من كلام أهل العلم. ثم نذكر ما يتعلق برد شبهة فيما يتعلق بالنشرة وعلاج المسحور بالسحر. أولا يقول، هذه نقولات من كلام أهل العلم، قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله في معالم السنن المجلد الرابع 201، قال: النشرة ضرب من الرقية والعلاج يعالج به من كان يظن به مس من الجن. إذن كلام الإمام الخطابي هنا يعرف لنا النشرة ضرب من الرقية، يعني نوع من الرقى، والعلاج علاج من مس الجن، وعلاج من العين، وعلاج من السحر. هذا تعريف عام. النشرة ضرب من الرقية والعلاج يعالج به من كان يظن به مس من الجن، هكذا قال. ويقول الإمام ابن الأثير رحمه الله في كتابه النهاية في غريب الحديث والأثر في المجلد الخامس 54، وفي كتابه أيضا جامع الأصول في المجلد السابع، يقول ابن الأثير: النشرة كالتعويذة والرقية، يقال: نشرته تنشيرا إذ رقيته وعوذته. وإنما سميت نشرة لأنها ينشر بها عن المريض، أي يحل عنه ما خامره من الداء. هذا لفظ ابن الأثير في كتابه الجامع، جامع الأصول. وأما لفظ ابن الأثير في كتابه النهاية في غريب الحديث والأثر في المجلد الخامس، يقول: النشرة بالضم ضرب من الرقية والعلاج يعالج به من كان يظن أن به مسا من الجن، وسميت نشرة لأنه ينشر بها عنه ما خامره من الداء، أي يكشف ويزال. ومنه الحديث: فلعل طبا أصابه ثم نشره بقول أعوذ برب الناس أي رقاه، نشره أي رقاه. إذن النشرة هي الرقية. انتهى كلام ابن الأثير رحمه الله في كتابه النهاية. في حديث جابر رضي الله عنه الذي رواه أحمد وأبو داود وغيرهما بسند جيد، قال جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، هي من عمل الشيطان. وهنا يقول الشيخ سليمان بن عبد الله في كتابه رحمه الله في كتابه تيسير العزيز الحميد صفحة 364 يقول في الكلام عن هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، قال الألف واللام في النشرة للعهد أي النشرة المعهودة التي كان أهل الجاهلية يصنعونها هي من عمل الشيطان، لا النشرة بالرقى والتعويذات الشرعية والأدوية المباحة، فإن ذلك جائز كما قرره ابن القيم. انتهى كلام الشيخ سليمان رحمه الله. ابن القيم رحمه الله أيضا ذكر هذا الأمر في كتابه إعلام الموقعين في المجلد الرابع 396، قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل سحر بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، فإن السحر من عمله فيتقرب إليه الناشر والمنتشر بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. الثاني يعني النوع الثاني من النشرة يقول النشرة بالرقية الشرعية والتعوذات والأدوية المباحة، فهذا جائز بل مستحب، وعلى النوع المذموم يحمل قول الحسن لا يحل السحر إلا ساحر. هذا كلام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين. أيضا يقول ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني في المجلد 12، وهكذا يقول في كتاب الكافي في المجلد 534 يقول ابن قدامة وأما من يحل السحر فإن كان بشيء من القرآن أو شيء من الذكر والإقسام والكلام الذي لا بأس به فلا بأس به، وإن كان بشيء من السحر فقد توقف أحمد عنه. ثم ذكر الأثر عن الإمام أحمد في هذه المسألة وأنه أنكر العلاج، قال ما أدري ما هذا، لأنه ذكر له أن بعض الناس رخصوا في حل السحر بالسحر، فقال ما أدري ما هذا. هذا كله في كلام ابن قدامة في المغني في المجلد 12 304. وقد يفهم بعض الناس أو فهم بعض العلماء كالخلال رحمه الله أن الإمام أحمد لا يرى بأسا، لكن الجواب عن هذا أن إتيان المسحور الساحر ليحل عنه السحر يؤدي إلى الشرك والكفر، والشرك والكفر لا يجوز التداوي بهما بلا خلاف. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى مجلد 19 صفحة 161 قال ابن تيمية والمسلمون وإن تنازعوا في جواز التداوي بالمحرمات كالميتة والخنزير فلا يتنازعون في أن الكفر والشرك لا يجوز التداوي به بحال، لأن ذلك محرم في كل حال. إذن في صحة هذا القول عن الإمام أحمد نظر، أولا أن إتيان المسحور الساحر ليحل عنه السحر يؤدي إلى الشرك والكفر، ولا يمكن للإمام أحمد أن يقول ذلك. الثاني أن حل السحر عن المسحور بسحر مثله فيه معاونة للساحر، فيه إقرار له على عمله، فيه تقرب إلى الشيطان بأنواع القرب ليبطل عمله عن المسحور. هذا أمر مهم. أيضا الرد الثالث أن الناشر والمنتشر، يعني صاحب النشرة صاحب الرقية والمنتشر، كل منهما يتقرب إلى الشيطان بما يحب من ذبح شيء أو السجود له أو غير ذلك، فإن فعل ذلك ساعد الشيطان وجاء إلى إخوانه الشياطين الذي عملوا ذلك العمل فيبطل عمله عن المسحور، وهذا كفر. أفيعمل الكفر لتحيا نفس مريضة أو مصابة؟ مع أن الغالب في المسحور أنه يموت أو يختل عقله. هذا الكلام أشار إليه إلى مثله شيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في فتاويه ورسائله 1165. أيضا الرد الرابع أن الإمام أحمد نص على قتل الساحر كما جاء في مسائله برواية إسحاق بن هاني في المجلد الثاني 93، وسألته عن الساحر والساحرة يقتلان، قال نعم إذا أبان ذلك بأحد منهما، وعرف به مرارا وأقرا على أنفسهما يقتلان. إذا الإمام أحمد أفتى بقتل الساحر إذا اعترف، فلا يمكن أن يجيز النشرة وفك السحر بالسحر، لا يمكن للإمام أحمد. هذا رد على من فهم من كلام الإمام أحمد أنه يجيز هذا الأمر. هنا شبهة لابد من بيانها فيما يتعلق بنفس المسألة، لأنه ورد عن بعض العلماء السابقين إباحة حل السحر بالسحر، جاء ذلك ورده كثير من أهل العلم، ونقل ابن بطال رحمه الله في شرح صحيح البخاري، نقل عن الطبري شرح صحيح البخاري لابن بطال في المجلد التاسع 468، نقل عن الطبري أنه قال وحل السحر عن المسحور نفع له، ثم ذكر ذلك أنه من العلاج الذي جاء الأمر به في حديث إن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله، هذا الحديث الصحيح. فقالوا حل السحر عن المسحور من العلاج المأمور به، فيفهم من كلام الطبري جواز إتيان السحرة لحل السحر. طيب ما هو جوابكم عن الأحاديث الواردة بالنهي عن إتيان السحرة؟ قالوا المراد بها تصديق السحرة بما يقولون فقط. هذه شبهة وهي موجودة في كتب العلماء، فما هو الجواب على هذه الشبهة؟ ما هو الرد على هذه الشبهة؟ شبهة يستدلون بحديث الأمر بالمعالجة على جواز العلاج وحل السحر عن المسحور بالسحر، هذه شبهة لأنهم يأتون بدليل، لكن هذا الدليل المراد به العلاج الشرعي، عالج بالعلاج الشرعي، أما السحر ليس علاجا شرعيا. لكن هناك رد مفصل أيضا عند أهل العلم على هذه الشبهة أذكره لكم. قالوا أولا القول بجواز إتيان السحرة لحل السحر عن المسحور قول باطل من وجوه. الوجه الأول معارضته لصريح الأدلة بالنهي والزجر عن طلب حل الساحر عن المسحور، منها حديث عمران بن حسين الذي ذكرناه ليس منا من سحر أو سحر له، وقد مر تخريجه. وهكذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ من سحر أو تسحر له فليس منا، وهكذا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين الذي مر معنا: اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله والسحر. إذن هذا القول بجواز النشرة، بجواز حل السحر عن المسحور بالسحر، مردود أولا لمعارضته لصريح الأدلة بالنهي والزجر عن طلب حل الساحر. الثاني، الرد الثاني، أن السحرة يستخدمون الشياطين في عمل السحر، فإنهم يتقربون إليهم بما يحبون من الشرك بالله والكفر به، فإذا تقرب الإنسان إلى الشيطان بذلك أعانته الشياطين على عمل السحر فأصبح ساحرا، فمتى أراد أن يسحر أحدا من الناس سحره. فإذا أتى المسحور الساحر ليحل عنه السحر طلب منه أن يتقرب إلى الشيطان إما بذبح شاة أو دجاجة أو ذباب ونحو ذلك، فإذا تقرب المسحور إلى الشيطان بذلك أشرك بالله وكفر به، عند ذلك يطلب الساحر من الشيطان أن يبطل عن المسحور عمل السحر، لأن مقصد الساحر الحصول على المال، ومقصد الشيطان إخراج المسلم من الإسلام وإدخاله في الكفر والشرك. فاللجوء للسحرة لحل السحر فيه إفساد، فيه إيصال هذا المسحور إلى الكفر بالله عز وجل، وهذا يبطل القول بجواز حل السحر بالسحر. وابن القيم رحمه الله فصل في هذا الأمر في إعلام الموقعين في المجلد الرابع 396، في ذكره فتاوي إمام المفتين صلى الله عليه وسلم في الطب في كتاب إعلام الموقعين، قال ابن القيم: وسئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان، ذكره أحمد وأبو داود. ثم قال ابن القيم: والنشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل السحر بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، فإن السحر من عمله فيتقرب إليه الناشر والمنتشر بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني قال: النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز بل مستحب. قال: وعلى النوع المذموم يحمل قول الحسن: لا يحل السحر إلا ساحر. انتهى كلام القيم رحمه الله. إذن هذا الرد الثاني، أن السحرة يستخدمون الشياطين في عمل السحر ويتقربون إليهم بما يحبون من الشرك بالله والكفر به، فإذا تقرب الإنسان إلى الشيطان أعانته الشياطين على عمل السحر، فلا يجوز علاج السحر بالسحر لهذا السبب. أيضا الرد الثالث، أن السحر حرام بالكتاب والسنة والإجماع كما ذكر ابن تيمية وغيره مما سبق في هذه المحاضرة. والذي يعتقد حل السحر كافر بالإجماع كما قال النووي وغيره فيما أشرنا سابقا، فكيف يجوز إتيان السحرة والسحر حرام بالكتاب والسنة والإجماع، والذي يعتقد حله كافر بالإجماع، فكيف يقال يجوز حل السحر بالسحر؟ أيضا الرد الرابع، أنه تقدم عند أهل العلم أنه يجب قتل الساحر، حتى لقد قال الإمام الشوكاني في السيل الجرار في المجلد الرابع 375، قال: نعم، يؤدب بضربة بالسيف يطير بها رأسه عن جسده، هذا الساحر. انتهى كلام الشوكاني في السيل الجرار. إذن كيف مع هذا يقال يجوز إتيان السحرة ليحلوا السحر عن المسحور؟ لأن القول بجواز ذلك يقتضي عدم قتلهم لأجل حل السحر عن المسحورين، ومن ثم يلزم من عدم القتل إقرارهم على السحر وتكثير سوادهم. الرد الخامس على من أباح حل السحر بالسحر أن إتيان السحرة لحل السحر يؤدي إلى الشرك والكفر، وما كان يؤدي إلى شيء من ذلك حرم تعاطيه ووجب اجتنابه بلا نزاع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد 19 صفحة 61 قال: والمسلمون وإن تنازعوا في جواز التداوي بالمحرمات كالميتة والخنزير فلا يتنازعون في أن الكفر والشرك لا يجوز التداوي به بحال، لأن ذلك محرم في كل حال. الرد السادس كلام الطبري الذي نقلناه من خلال هذه الشبهة، قيد القول بالجواز بأن لا يكون الذي يتعالج به غير محرم، يعني العلاج مما يتعالج به غير محرم. فإن وجد ساحر أو وجد ساحر يعالج بشيء غير محرم فلا مانع من التداوي عنده، لكن أنى له ذلك، كما قال القرطبي أو الطبري، كما قال الطبري. لو سلمنا بقول الطبري رحمه الله بأنه قال يجوز حل السحر بالسحر بأن لا يكون الذي يتعالج به غير محرم، يعني يجوز بالمباحات بالحلال، فيقال أيضا أين يوجد ساحر يعالج بشيء غير محرم؟ أين ذلك؟ أين هذا الساحر؟ بل يجب سد الباب وترك التفصيل في الأحوال، وإتيان السحرة لغرض التداوي ممنوع شرعا سواء صدق السحرة بما يقولون أم لم يصدقهم، أي فليس من شرط المنع التصديق، وإنما المنع والحظر لما يفضي إليه إتيان الساحر من الشرك بالله والكفر والتقرب للشياطين بما يحبون كما مر معنا. فإن صدقهم صدق السحرة بما يقولون فزيادة شر على شر وبلاء على بلاء وخسارة الآخرة والأولى. والله أعلم. هذا ما أردنا أن نذكره من خلال هذه المحاضرة في الكلام عن تعريف السحر وحكم السحر وتعلمه وعلاج المسحور بالنشرة، وهي نوعان: نشرة محرمة شركية ونشرة مباحة بالرقية الشرعية وبالأدوية المباحة. وختمنا المحاضرة من خلال الرد على شبهة حل السحر بالسحر، وأنه لا يجوز حل السحر بالسحر. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.